وعلى جميع من يرافق المرضى أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعين المريض على وضوئه أو يعينه على صلاته أو يعينه على الذهاب إلى المسجد أو حضور حلق الذكر فهذا أجره عند الله عظيم، وخاصة إذا كان المريض قريبا من الإنسان، وبالأخص إذا عظم حقه كالوالدين فهذا ثوابه عظيم وأجره عند الله عظيم. وسيجد أمثال هؤلاء من لطف الله بهم وتيسيره لهم وعنايته بهم وإكرامه لهم ما لم يخطر لهم على بال، فإن هذا أمر معروف وتحدث عنه العلماء والصلحاء والصالحون وأخبروا عن قصص كثيرة حتى أصبحت من سنن الله عز وجل. أن والأصل في ذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف إذا كان في عونه في أفضل الأشياء وأحبها إلى الله عز وجل وهي الصلاة عمود الدين. من يساعد المريض على الطهارة والذهاب إلى المسجد وحضور الصلاة مع الجماعة أو الجمع هذا أجره عند الله عظيم، خاصة إذا كان يريد وجه الله ولا يفعل ذلك من باب الحمية ولا يفعل ذلك من أي قصد غير مرضات الله سبحانه وتعالى. فأوصي هؤلاء بالإخلاص. ثانيا أوصيهم بالصبر واحتساب الأجر، فإن المريض ضعيف ويحتاج إلى من يحسن القيام عليه. هناك من يقوم على المرضى ويؤذيهم فيتضجر ويتملل ويظهر منه الملل، فتجد المريض يتألم ألما أشد من ألمه. وهذا أوصي الإخوان والقرابة أن يتقوا الله سواء كانوا من الرجال أو النساء، أن يتقوا الله من يقوم على المرضى، أن يتقوا الله في المرضى، فلا يظهر على وجهك ولا يظهر على حالك أنك متذمر، لأن المريض في حال لا يعلمه إلا الله. والله سبحانه وتعالى وصف المرضى بأنهم ضعفاء وأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وهذا كله يكفيك فيه أن الله سبحانه وتعالى خفف عن أمثال هؤلاء ويسر عليهم. فالمنبغي لنا إذا قمنا على المرضى ما ننظر إلى أحوالنا نحن. لو جاءنا رجل وقال أنا أريد أن أبكر إلى المسجد وأشهد الجمعة من أول الوقت وعندي أبي أو عندي عمي أو عندي خالي أحد قرابته من له حق عليه لا يستطيع أن يذهب إلا متأخرا وأنا الذي أذهب به أو أنا الذي أقوم، لم أشك أنني أقول له بقاؤك معه وذهابك به يكتب الله لك به الأجرين، أجر التبكير لأنك معذور لولا هذا المريض لذهبت مبكرا، وثانيا أجر المريض في معونته، لأنه إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يشهد الجمعة إلا بك وأنت الذي ستذهب به فإنه واجب عليك. الذين يقومون على المرضى ينتبه لهذا، لابد لكل مريض يحتاج إلى من يعينه في الطهارة أو في واجب أو في حق الله عز وجل يجب على قرابته أن يقوموا بذلك، وإذا قام بعض القرابة بذلك سقط الإثم عن الباقين، أما إذا امتنع الكل فكلهم آثمون، إن هذا واجب عليهم بحكم حق القرابة كالوالد والوالدة، فهؤلاء لهم حق على الإنسان. فإذا كان مثلا الإنسان يريد أن يذهب خارج البيت وحضرت الصلاة أو قبل الصلاة مثلا بنصف ساعة ويعلم أن والده إذا خرج لا يستطيع أن يجد من يوضئه للصلاة يبقى معه، ويجب عليه أن يبقى لأن هذا فرض على الوالد إلا إذا كان الابن معذورا بعذر شرعي في الخروج، أما إذا لم يكن معذورا فالعلماء تكلموا على هذا في مسألة استئذان الوالدين في الخروج في السفر ونحوه. فيجب على من يقوم على هؤلاء أن ينتبه للأحكام الشرعية المتعلقة بالبقاء مع المريض وقضاء حوائجه والقيام على شأنه. وينبغي على من يقوم على هؤلاء ألا يتمنن عليهم وألا يجرح مشاعرهم بأن يذهب في المجالس ويقول عمي ذهب بي، عمي اليوم أتعبني، عمي فعل بي، فهذا كله مما فيه ذهاب للأجر، لأنه تبطل الصدقة بالمنة، فكيف إذا كانت المنة تجرح وتؤذي، فكيف إذا كان الكلام الذي يقول الإنسان أكثر من المنة بالمال؟ فإذا كنا نوصيهم أول ما نوصيهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، وثانيا الانتباه للأحوال الشرعية التي يجب عليهم فيها ملازمة المرضى والقيام بحق الله في شأنهم، وثالثا أن يكون عملهم لا منة فيه ولا يؤذون المرضى بالتسخط والتذمر. وهذا لا يختص، يعني إذا قلنا من يرافق المريض في حالات الإحسان والتفضل، فإن من يرافقه في حالات الوجوب كالممرضين والممرضات الأمر في حقهم أشد، ويجب على الممرضين والممرضات أن يراعوا ذلك، لأنهم يأخذون على ذلك الأجرة وكلفوا بذلك، وأصبح أمرا متعينا عليهم بالتخصيص، لأنهم عهد إليهم القيام بمثل هذه الأمور. فالمقصود أن هذا الأمر ينبغي أن ينتبه له، وخاصة في هذه الأزمنة التي يشتكي فيها بعض المرضى من عدم وجود القريب الذي يقوم عليهم في شؤونهم التي يحتاجونها، سواء كان فيما بينهم وبين الله من أمور العبادات ونحوها، أو في معاملاتهم إذا أرادوا الخروج خارج المنزل للقيام بمصالحهم الدينية والدنيوية.